أفلم تكونوا تعقلون؟ عندكم هكذا جبلا 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 المشكلة اللي عندي جبلا. وصلنا إلى هذا. قوله تعالى: وامتاز اليوم أيها المجرمون، فيها من الفوائد سلام قولا من رب الرحيم، في هذه الآية الكريمة دليل على ما يتمتع به أهل الجنة من السلامة من كل الآفات، لا من الأمراض ولا من التعب ولا من الموت ولا من غيره، سلام، لأن الله تعالى يقول لهم سلام عليكم. وهذا اللفظ الصادر من الله عز وجل ليس دعاء ولكنه خبر من الله، إنما يكون مثل هذا دعاء إذا وقع من المخلوق، أما إذا كان من الخالق فهو خبر في الاسم تعالى الجابر، أي أن الله تعالى يخبرهم بأنه سيسلمهم من كل آفة. نعم. ومن فوائدها إثبات الربوبية، وهي هنا فيما يظهر من الربوبية الخاصة. والربوبية تنقسم إلى قسمين: خاصة وعامة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، فإن جميع الخلق مربوبون لله عز وجل، هو خالقهم مالكهم مدبرهم. ومنها قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. أما الربوبية الخاصة فهي المختصة بعباد الله المخلصين من عباد الله المؤمنين من الرسل وأتباعهم، وهي أخص من الأولى لأنها تقتضي عناية خاصة بالمربوب وتوفيقا له وإصلاحا لحاله. ومنها قوله تعالى: ربي موسى وهارون، فإن موسى وهارون من عباد الله المخلصين، فكانت الربوبية في حقهما خاصة. ومنه دعاء المؤمنين لله عز وجل بهذا الاسم، مثل: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فإن المراد به الربوبية الخاصة، لأن التوسل بالأخص أخص بالدعاء من التوسل بالأعم. طيب، وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، الأولى والثانية خاصة. إذن كم اقتمر ربوبية؟ سؤال خاص. نعم. من هم؟ طيب، عباد الله المخلصين. طيب، الفرق بينهما أن هذه العامة للتدبير العام الشامل، فالخلق والملك والتدبير، وهذه عناية ربوبية خاصة تقتضي عناية خاصة. طيب، هذه الآية: سلام قولا من رب رحيم. أقول إن الظاهر والله أعلم أنها من الربوبية الخاصة، لأن الذي يخاطب به من القوم المخلصين. وفي هذه الآية الكريمة إثبات الرحمة لله عز وجل، إثبات الرحمة في قوله رحيم، وإثبات الربوبية في قوله رب. وهل الرب من أسماء الله؟ نعم، الرب من أسماء الله، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وقوله صلى الله عليه وسلم في السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما الرحيم فكونه من أسماء الله لا يخفى. وفي هذه الآية إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه المنزلة برحمة الله لقوله من رب رحيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، اللهم اتغمدني برحمته. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحدا لا يدخل الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته، أن يستر عليه الرحمة، فحينئذ يدخل. طيب، ثم قال عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. في الآية الكريمة من الفوائد، في الآية الكريمة من الفوائد أن المجرمين يهانون يوم القيامة بحيث يميزون من المؤمنين بلفظ الطرد. وامتازوا اليوم، يعني انفردوا وأبعدوا. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يميز بين المجرمين والأبرار يوم القيامة كما ميز بينهم في الدنيا، فإن طريق هؤلاء غير طريق هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن قام بعمل أن يذكر الوصف المناسب لهذا العمل. فهنا لما أمروا بالانفراد وطردوا ناسب أن يذكر سبب ذلك، حيث قال: أيها المجرمون، كأنما قال: امتازوا لإجرامكم، امتازوا لإجرامكم. ولا شك أن ذكر سبب الحكم يزيل الشبهة واللبس والاعتراض. فإذا نقول إن تعليق الحكم بوصف هذه فائدة مبنية على الفائدة التي قلنا، إن تعليق الحكم بوصف يدل على علية ذلك الوصف، أي على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم. فإذا قلت مثلا: أكرم المجتهد من الطلب، فهنا علق الإكرام بالاجتهاد، يفيد أن علة الإكرام هو الاجتهاد. وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، وهو أن تعليق الحكم بوصف يدل على عليته، أي أنه علة ذلك الحكم. وقوله أيها المجرمون حذفت منها ياء النداء. فلماذا؟ يمكن أن يدعي علماء البلاغة أنها حذفت من باب الإهانة لهم حتى لا يطول الكلام، لأن طول الكلام مع المخاطب من باب التبسط إليه والانشراح لمخاطبته، فإذا اختصر فهو نوع من الإهانة. وليس هذا على إطلاقه، بل هذا على حسب السياق. قد يكون من الإكرام أن تختصر الكلام، وقد يكون من الإكرام أن تبسط الكلام، لكن المقام في هذا لا يقتضي ذلك، بل يقتضي أن اختصار الكلام وعدم تطويله من باب الإهانة لهم. ثم قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصراط المستقيم. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يحب الإعذار من نفسه، أي يحب أن يقيم العذر لنفسه لتقوم الحجة على خلقه، لقوله: ألم أعهد إليكم. فإن من عهد إلينا أن لا نعبد الشيطان وأن نعبد الله قد أقام علينا الحجة وأقام العذر بنفسه. وهذا كقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، ومن فوائدها إثبات رحمة الله عز وجل بالخلق، حيث لم يجعل إخلاصهم له موكولا إلى عقولهم، بل عهد بذلك إليهم على ألسنة الرسل، لأن الله لو جعل الإخلاص موكولا إلى العقول لاختلفت العقول في ذلك اختلافا كثيرا، لأن الأهواء لا تنضبط. فجعل الله عز وجل ذلك مما تكفل به هو نفسه لعباده، ففيه إثبات رحمة الله عز وجل بهذا العهد الذي عهد به إلى عباده. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي التصفية قبل التحلية، أو أحد يقول التخلية قبل التحلية، لأنه قال ألا تعبد الشيطان، هذا إيش؟ تخلية. وأن اعبدوني تحلية، يعني نفي وإثبات. وهذا هو التوحيد، التوحيد مبني على نفي وإثبات، لأن النفي المجرد تعطيل محض وعدم، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة. إذن لا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات، إلا بنفي وإثبات. وأضرب مثلا لهذا، لو قلت لا قائمة في البيت، هذا نفي مجرد معناه العدم، عدم وجود قائم في البيت. وإذا قلت زيد قائم في البيت، هذا إثبات مجرد لا يمنع المشاركة، أي قد يكون رجل آخر في البيت قائم. فإذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد، حينئذ تحقق الانفراد وتحقق التوحيد، وصار لا يوجد قائم في هذا البيت إلا زيد. إذن التوحيد لا بد فيه من هذين الأمرين، النفي والإثبات. ولكن بماذا يبدأ؟ يبدأ أولا بالنفي ليرد الإثبات على مكان خالي، خال من الشوائب، خالص صالح لاستقرار الإثبات فيه. ولهذا يبدأ بالنفي ثم بالإثبات، كذا يا مهند؟ طيب. وهذا في القرآن كثير، استمع إلى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتبرأ أولا من كل معبود، ثم أثبت العبادة بالله وحده الذي فطره، إلا الذي فطرني فإنه سيهديه. من فوائد الآية الكريمة أن طاعة الشيطان في معصية الله، ولا تكون طاعة الشيطان إلا في معصية الله، نوع من العبادة، بقوله ألا تعبد الشيطان، لأن الطاعة فيها نوع من التذلل، والعبادة هي التذلل. فمن أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده. ومن فوائدها أن العبادة لا تختص بالركوع والسجود والذبح والنذر وما أشبه ذلك، بل هي عامة شاملة لكل طاعة يكون فيها كمال التذلل فهي عبادة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحذر من طاعة الشيطان، حيث سمى الله تعالى طاعته عبادة، وكل إنسان يحذر من أن يعبد مع الله غيره، هذه التحذير من طاعة الشيطان في معصية الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب عبادة الله وحده بقوله وأن يعبدون. والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد، والثاني المتعبد به. التعبد يعني التذلل لله عز وجل، وهي بهذا المعنى فعل العبد، فعل العبد يعني صلاته صيامه حجه وزكاته وما أشبه ذلك. وتطلق العبادة على المتعبد به، وهي بهذا المعنى كل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، يعني اسم جامع هي العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة القلبية والجوارحية. إذن تطلق العبادة على الأول التعبد وهو فعل العابد، والثاني المتعبد به وهي العبادات القائمة المشهورة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط المستقيم هو التوحيد، لقوله هذا صراط مستقيم. هذا أي ترك عبادة الشيطان والالتزام بعبادة الله، صراط مستقيم أي طريق مستقيم لا عوج فيه، وإنما كان كذلك لأنه موصل إلى رضا الله تعالى وجنته، فهو صراط مستقيم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط قد يكون مستقيما وقد يكون معوجا. قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. كل واحد من البشر له طريق، فإن كان على شرع الله فهو مستقيم، وإن كان على خلافه فهو معوج. ثم قال الله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أقرأها على قراءة المصحف، أظن وقفنا على هذه الآية، تكلمنا على أولها وهي قوله ولقد أضل، قال عز وجل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. أضل الإغلال بمعنى الإضاعة، والفرق عن الصراط المستقيم. قبل أن نبدأ وش عندك يا غانم تبي تسأل؟ أي نعم، فيها فائدة، سلام قول من رب رحيم، فيها إثبات أن الله يقول ويتكلم وهذا حق. وقد اختلف أهل القبلة في كلام الله عز وجل، فمنهم من قال إنه يتكلم بحرف وصوت على وجه يليق به ولا يشبه صوته أصوات المخلوقين، ومنهم من قال إنه لا يتكلم ولكن يخلق كلاما ينسبه إليه تشريفا وتكريما، ومنهم من قال إنه يتكلم لكن كلامه ما يقدره في نفسه، وأما ما يصنع فهو مخلوق. فالأول مذهب أهل السنة والجماعة، والثاني مذهب المعتزلة ومن وافقهم، والثالث مذهب الأشاعرة. وحقيقة الأمر أن مذهب الأشاعرة هو مذهب المعتزلة، لأن الكل منهم متفقون على أن ما بين أيدينا من المصحف مخلوق، لكن الجهمية والمعتزلة قالوا هو كلام الله، وأولئك قالوا عبارة عن كلام الله، فهم أسوأ منهم من هذه الناحية، لأن المعتزلة والجهمية يقولون إن القرآن كلام الله كما قال الله عنه إنه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجل حتى أسمع كلام الله، لكن هم يقولون حتى أسمع كلام الله أي الكلام الذي هو عبارة عن كلام الله. فأيهما أقرب إلى الحقيقة؟ الجميع والمعتزلة. ولكن كل منهم في ضلال مبين. الصواب أنه كلام الله تكلم به بنفسه وسمع منه، سمعه جبريل وألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه فائدة مهمة وطيبة، لكن أنا أريد منكم إذا كنت استنبط الفوائد أن لا تتكلموا بشيء، لأنكم تعرفون الإنسان إذا ترتب تفكيره على شيء ومشى فيه ثم جعل أمامه حجرا أو حجر يتعثر ويزول عنه ما في فكره مهما كان حتى تنتهي الفوائد مرة. نعم. طيب، ثم قال عز وجل: ولقد أضل منكم. أضل بمعنى أضاع وأتاه، يعني قادكم إلى ضلال ليس فيه هدى. أضل منكم جبلا، جبلا قال المؤلف خلقا، جمع جبيل في قديم، وفي قراءة بضم الباء جبلا، والقراءة هذه سبعية وإلا شاذة، سبعية وفي قراءة ها؟ سبعية. نعم، إذا قال وفي قراءة أو قال مثلا بضم الباء وسكونها فهي سبعية، لكن إذا قال وقرئ فهي شاذة، هذا اصطلاح المؤلف. طيب، إذن فيها قراءتان سبعيتان، جبلا وجبلا. فيها قراءة ثالثة ما ذكرها المؤلف، جبلا كثيرا، وفيها قراءة رابعة جبلا، جبلا بدون تشديد اللام. ولكن المؤلف رحمه الله ليس تفسيره جمعا للقراءات، إنما يذكر ما رأى أن المصلحة تقتضي ذكره، ولكن على كل حال لا شك أنه لو ذكرها لكان أحسن، لأنه أحيانا يذكر قراءات متعددة في صفة الحرف كما يذكر القراءات المتعددة التي تبلغ إلى ست قراءات في مثل أأنذرتهم من التكفير والتحقيق والحذف وما أشبه ذلك. ولكن الإنسان بشر، أحيانا يغفل ويهمل ما ينبغي أن يذكر أو يذكر ما لا يحتاج أن يذكر. لقد أضل منكم جبلا أي خلقا كثيرا، ولا يعني ذلك أن الأكثر لم يضلل من قبل الشيطان، بل هو أضل أكثر الخلق، أكثر الخلق أضلهم الشيطان، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999، هؤلاء كلهم في النار من بني آدم وواحد في الجنة. فشق ذلك على الصحابة وعظم ذلك، وقالوا أين ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. وهو كذلك، من شاهد الخلق الآن ونحن في جزء بسيط من العصور وجد أن 999 كلهم على ضلال، حتى المنتسبون منهم للدين الإسلامي عندهم ضلال عظيم يبلغ بهم الكفر وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام. طيب، إذن المراد بالكثير هنا الأكثر أولى. نعم، المراد الأكثر. نعم، جبلا كثيرا. قال أفلم تكونوا تعقلون، الهمزة هنا للاستفهام، والمراد بالاستفهام التوبيخ، يوبخهم على عدم العقل. والفا هنا عاطفة، والمعطوف عليه إما ما سبق وإما جملة مقدرة مناسبة للمقام، رأيان لأهل العلم. فمنهم من يقول إن حرف العطف يعطف ما بعده على ما قبله، ولكن في الكلمة تقديم وتأخير بين حرف العطف والهمزة، ولو جعل كل واحد مكانه لكان اللفظ فألم تكونوا تعقلون، فألم تكونوا تعقلون. ومنهم من قال إن الهمزة في محلها، وإن الفاء عاطفة على مقدر يفهم من المقام أو من السياق. هذا في الحقيقة قد يكون أقعد، يعني أقرب إلى القواعد، لكنه أصعب، إذ أنك في بعض المواضع لا تستطيع أن تقدر شيئا ولا تعلم أي شيء يناسب، وحينئذ فيكون الثاني الأيسر. والقاعدة عندي فيما إذا اختلف النحويون في مسألة أن الراجح هو الأيسر ما لم يلزم منه اختلاف معنى، ويكون المعنى التابع للأيسر غير صحيح، فحينئذ لا ندفع الأيسر لأنه يخل بالمعنى ويؤدي إلى معنى غير صحيح. لكن ما دام المعنى مستقيما على الوجهين فالأيسر هو الراجح، يسر والفاسر. أفلم تكونوا تعقلون، يعني أنه وبخهم على عدم عقلهم. والعقل نوعان، عقل بمعنى الإدراك وهو الذي يترتب عليه التكليف، وعقل بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح أو الذم. العقل عقلان، عقل بمعنى الإدراك وهو الذي يترتب عليه التكليف، وإن شئت فقل وهو مناط التكليف، والذي يقول فيه الفقهاء من شروط العبادة العقل. عقل آخر بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح والذم. أيهما المراد هنا؟ المراد الثاني قطعا، لأنه لو انتفى عنهم عقل الإدراك لم يكونوا مكلفين ولا يتوجه إليهم اللوم، لكنهم انتفى عنهم عقل التصرف فلم يحسنوا التصرف، فصاروا عقلاء غير عقلاء، عقلاء باعتبار الإدراك المترتب عليه التكليف، غير عقلاء باعتبار التصرف الذي المرتب عليه المدح أو الذم. فهم في الحقيقة وإن أعطوا عقولا، أو بعبارة ثانية أعطوا ذكاء، لم يعطوا عقلا، لم يعطوا عقلا. وما أحسن عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين حيث قال في وصفهم إنهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، نسأل الله العافية، فكان ذكاؤهم حجة عليهم. وأوتوا فهوما، عندهم فهم لكن ما عندهم علم، والإنسان إذا تكلم بفهمه لا بعلمه ضل وضاع، فلا بد من علم، لا بد من علم تبني عليه عقيدتك وعبادتك. المهم أن هؤلاء أوتوا عقولا تقوم بها عليهم الحجة، ولكنهم حرموا من العقول التي يترتب عليها المدح والذم، التي هي الرشد وحسن التصرف، فما استعملوا عقولهم التي أنعم الله بها عليهم ما استعملوها فيما ينفعهم. أفلم تكونوا تعقلون، يقول رحمه الله أفلم تكونوا تعقلون عداوته وإضلاله أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنون، يعني لو أنكم عقلتم عداوته وإغلاله أو عقلتم ما حل بالمتبعين له من العذاب والنكال لكنتم تخالفونه ولا تعبدونه ولا آمنتم بالله وحده، ولكن الهوى غطى الهدى كما قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتم صاعقة العذاب الهون. ثم قال سبحانه وتعالى: هذه جهنم. قال المؤلف في تقصير الكلام: ويقال لهم في الآخرة هذه جهنم. هذه الإشارة هنا، رحمك الله، الإشارة هنا إلى قريب، لأن إشارة البعيد يا هداية الله في أولئك كذا. هذه جهنم، لكن إشارة البعيد بأولئك للجماعة، وإشارة البعيد للواحد تلك مثلا أو ذلك. طيب، هنا يقول هذه جهنم، إشارة إلى قربها منهم، لأنه يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام يقوده سبعون ألف ملك، تقاد ويؤتى بها ويشاهدها الناس ويلحقهم من الرعب العظيم ما لا يقدر الواصفون على وصفه. ويقال لهؤلاء المجرمين: هذه جهنم التي كنتم توعدون بها. وفي آية أخرى يقال، قال الله فيها: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. كانوا في الأول قبل أن يدعون إليها كانوا يقال لهم التي كنتم توعدون، فإذا دعوا إليها، والدع يدل على أنهم يتراجعون على أعقابهم خوفا منها، ولكنهم يدفعون دفعا بقوة والعياذ بالله إليها، ويقال: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. التكذيب عنف في رد الحق، والدع عنف ولا لا؟ عنف. فصار الجزاء من جنس العمل. أما حين عرضت عليهم وقربت منهم فقيل لهم: هذه جهنم التي كنتم توعدون. وهنا إشكال، وهو أنه قيل إن الوعد في الخير والإعادة في الشر، وعليه قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وهنا قال: توعدون. نقول: نعم، الأمر كما قال المفسر على حذف معلوم، وهو قوله بها، توعدون بها لا توعدونها. لو قال توعدونها لصار الإشكال محل، كما فإن الجنة قال الله فيها: جنات عدن التي وعد المتقون، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. لكن هؤلاء وعدوا بها، يعني أنه قيل لهم إنكم سوف تلاقونها، وهذا هو الواقع. ثم ذكر اصلوها اليوم ابناء تذكروا لبس القاتل. نعم عادل، ايش قوله ولا قوله؟ نعم، ها، نعم، أله أيهم؟ نعم، عطف الإنشاء على الخبر هذا جائز ما في مانع. في خلاف لكن صحيح جوازه مطلق ما دام من المستقيم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سخريا، هذا عطف خبر على إنشاء كذلك العكس ولا مانع. نعم 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 تقرير بمعنى أن هذا الشيء واقع، لكن وهو تقرير يتضمن توبيخ أحيانا يتضمن توبيخ. المهم أن هذا شيء مقرر يعني ثابت، معنى التقرير أنه شيء ثابت، ثم قد يكون منحة وقد يكون محنة. إذا كان محنة فهو توبيخ وتنويه، إذا كان نعمة منحة فهو ثناء. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نقول إنها للتقرير؟ طيب هل تفيد التوبيخ واللوم ولا الثناء والمدح؟ أين الثناء والمدح؟ لأن معنى التقرير أن هذا الشيء ثابت، ثم قد يكون مراد به هذا أو هذا حسب ما يقتضي السياق. نعم نعم. إن الله يحب إيش؟ نعم. لا هذا وهذا كله. كما جاء في الحديث ما من أحد أحب إلى عذاب من الله. الله سبحانه وتعالى يحب أن يعذب من نفسه ويقوم يحبها على غيره. كلاهما أو كلتاهما صحيح. نعم. أي نعم. أبو هريرة ما أطاعه إلا حينما قال له الرسول صدقه وهو كريم، أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم إنه أيضا أمره الشيطان أمره بشيء يعلم أبو هريرة أنه خير وهو قراءة القرآن، لكن ما علم أنها تحميه من الشيطان إلا بعد إقرار له إقرار الرسول له. أي نعم. نعم كيف استغل يأجوج ومأجوج؟ يمكنه من الذين يرون أنهم بعض العامة يقول يأجوج ومأجوج هؤلاء مهم من بني آدم وأنهم مختلفون جنس يختلف اختلافا عظيما. منهم من يترادى في العشرة أو العشرين على المد من الطعام لا يبلغون أعلاه. نعم. ومنهم من هو كبار الأجسام طوال الآذان له أذنان يفترش إحداهما ويتحف الأخرى. نعم يختلفون، لكن الصحيح أنهم من بني آدم، صحيح أنهم من بني آدم لا شك فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي توعدون بها، ولكنهم كانوا بها يكذبون، كما قال الله تعالى في سورة الطور هذه جهنم التي كنتم بها، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فهم وعدوا بها أي توعدوا بها ولكنهم كذبوا والعياذ بالله. ويوم القيامة يوبقون على هذا التكذيب ويقال هذه جهنم التي كنتم توعدون وهذه النار التي كنتم بها تكذبون. طيب قال الله تعالى اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، يعني يقال لهم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وهذا الامر امر كوني او شرعي؟ هذا امر كوني ان كان من الله، وان كان من امرهم الله ان يقول ذلك من الملائكه فهو ايضا امر كوني، والمراد به الإهانة الإهانة والإذلال. وإلا من المعلوم أنهم لن يستطيعوا أن يصلوها، لكن يقال ذلك على سبيل الإهانة والإذلال. اليوم الهنا للعهد الذكر لا للذكر، وقد يكون بالنسبة لمخاطبة هؤلاء الكفار للعهد الحضور، يعني هذا اليوم الحاضر تصلوا النار فيه. يتردد علينا كثيرا العهد الذكري والحضور والذهن، فما هو الفرق بين هذا يا عثمان أو ما حضر عثمان؟ من دار الله الذكر الحضور، العهد العهد الحضوري. نعم. طيب.
الذكري
الذي يعني في كلام. طيب. لا هاي ما
الذهني.
العهد الذهني أنه يعني كذا. إذن العهد الحضوري ما كان معهودا لحضور، والذكر ما كان معهودا لذكر، والذهن ما كان معهودا في الأذهان. فمثلا إذا قلنا اذهب إلى القاضي، وأنت مثلا في بلد، إلى أي قاضي تذهب؟ إلى قاضي بلد نفسه، لأن هذا معلوم في الذهن. الحضوري إذا قلت مثلا اليوم نكرمك، اليوم نكرمك، هذا حضوري، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. طيب العهد الذكري ما سبق لكم، مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول مذكور مو رسول آخر. هنا اصلوها اليوم بما كنت تكفرون، الذي يظهر أنه عهد حضوري. وقول بما كنتم تكفرون ما مصدرية، أي بكونكم تكفرون، والباء للسببية أي بسبب. وقول بما كنتم تكفرون أي تكفرون به في الدنيا، فقد كفروا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبكل ما أخبر الله به، ولهذا لم يقوموا بطاعة لأنه ليس عندهم إيمان. قال الله تعالى اليوم نختم على أفواهنا، وإنما يقال لهم بما كنتم تكفرون لإقامة الحجة عليهم وبيان أنهم لم يظلموا، ولهذا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اليوم نختم على أفواههم، اليوم يعني يوم القيامة، نختم على أفواههم أي الكفار لقولهم والله ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وغيرها بما كانوا يكسبون. فلكل نعم فكل عضو ينطق بما صدر منه. اليوم نختم على أفواههم، الختم على الشيء بمعنى إغلاقه، بمعنى إغلاقه وعدم الوصول إليه، ومنه ختمت الكيس إذا أحكمت شده وختمت عليه بالشمع ونحوه. ومعنى نختم على أفواههم أي نسدها فلا تتكلم، وذلك أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا الموحدين قد نجوا تكلموا وتبرأوا من الشرك وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أفلم تكونوا تعقلون، عندكم هكذا جبلا 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 المشكلة اللي عندي جبلا وصلنا إلى هذا. قوله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون فيها من الفوائد سلام قولا من رب الرحيم، في هذه الآية الكريمة دليل على ما يتمتع به أهل الجنة من السلامة من كل الآفات، لا من الأمراض ولا من التعب ولا من الموت ولا من غيره، سلام، لأن الله تعالى يقول لهم سلام عليكم. وهذا اللفظ الصادر من الله عز وجل ليس دعاء ولكنه خبر من الله، إنما يكون مثل هذا دعاء إذا وقع من المخلوق، أما إذا كان من الخالق فهو خبر في الاسم تعالى الجامل، أي أن الله تعالى يخبرهم بأنه سيسلمهم من كل آفة. نعم. ومن فوائدها إثبات الربوبية، وهي هنا فيما يظهر من الربوبية الخاصة، والربوبية تنقسم إلى قسمين خاصة وعامة، فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، فإن جميع الخلق مربوبون لله عز وجل، هو خالقهم مالكهم مدبرهم. ومنها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. أما الربوبية الخاصة فهي المختصة بعباد الله المخلصين من عباد الله المؤمنين من الرسل وأتباعهم، وهي أخص من الأولى لأنها تقتضي عناية خاصة بالمربوب وتوفيقا له وإصلاحا لحاله. ومنها قوله تعالى رب موسى وهارون، فإن موسى وهارون من عباد الله المخلصين، فكانت الربوبية في حقهما خاصة. ومنه دعاء المؤمنين لله عز وجل بهذا الاسم، مثل ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فإن المراد به الربوبية الخاصة، لأن التوسل بالأخص أخص بالدعاء من التوسل بالأعم. طيب، وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، الأولى والثانية خاصة. إذن كم اقسم الربوبية؟ سؤال خاص. نعم. من هم؟ طيب، عباد الله المخلصين. طيب، الفرق بينهما أن هذه العامة للتدبير العام الشامل، فالخلق والملك والتدبير، وهذه عناية ربوبية خاصة تقتضي عناية خاصة. طيب، هذه الآية سلام قولا من رب رحيم، أقول إن الظاهر والله أعلم أنها من الربوبية الخاصة، لأن الذي يخاطب به من القوم المخلصين. وفي هذه الآية الكريمة إثبات الرحمة لله عز وجل، إثبات الرحمة في قوله رحيم، وإثبات الربوبية في قوله رب. وهل الرب من أسماء الله؟ نعم، الرب من أسماء الله، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وقوله صلى الله عليه وسلم في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما الرحيم فكونه من أسماء الله لا يخفى. وفي هذه الآية إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه المنزلة برحمة الله، لقوله من رب رحيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، اللهم اتغمدني برحمتك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحدا لا يدخل الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته، أن يستر عليه الرحمة فحينئذ يدخل. طيب، ثم قال عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. في الآية الكريمة من الفوائد، في الآية الكريمة من الفوائد أن المجرمين يهانون يوم القيامة بحيث يميزون من المؤمنين بلفظ الطرد، وامتازوا اليوم يعني انفردوا وأبعدوا. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يميز بين المجرمين والأبرار يوم القيامة كما ميز بينهم في الدنيا، فإن طريق هؤلاء غير طريق هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن قام بعمل أن يذكر الوصف المناسب لهذا العمل. فهنا لما أمروا بالانفراد وطردوا ناسب أن يذكر سبب ذلك، حيث قال: أيها المجرمون، كأنما قال: امتازوا لإجرامكم، امتازوا لإجرامكم. ولا شك أن ذكر سبب الحكم يزيل الشبهة واللبس والاعتراض. فإذا نقول إن تعليق الحكم بوصف هذه فائدة مبنية على الفائدة التي قلنا، إن تعليق الحكم بوصف يدل على علية ذلك الوصف، أي على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم. فإذا قلت مثلا: أكرم المجتهد من الطلب، فهنا علق الإكرام بالاجتهاد، يفيد أن علة الإكرام هو الاجتهاد. وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، وهو أن تعليق الحكم بوصف يدل على عليته، أي أنه علة ذلك الحكم. وقوله أيها المجرمون حذفت منها ياء النداء. فلماذا؟ يمكن أن يدعي علماء البلاغة أنها حذفت من باب الإهانة لهم حتى لا يطول الكلام، لأن طول الكلام مع المخاطب من باب التبسط إليه والانشراح لمخاطبته، فإذا اختصر فهو نوع من الإهانة. وليس هذا على إطلاقه، بل هذا على حسب السياق. قد يكون من الإكرام أن تختصر الكلام، وقد يكون من الإكرام أن تبسط الكلام، لكن المقام في هذا لا يقتضي ذلك، بل يقتضي أن اختصار الكلام وعدم تطويله من باب الإهانة لهم. ثم قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يحب الإعذار من نفسه، أي يحب أن يقيم العذر لنفسه لتقوم الحجة على خلقه، لقوله: ألم أعهد إليكم. فإن من عهد إلينا أن لا نعبد الشيطان وأن نعبد الله قد أقام علينا الحجة وأقام العذر لنفسه. وهذا كقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، ومن فوائدها إثبات رحمة الله عز وجل بالخلق، حيث لم يجعل إخلاصهم له موكولا إلى عقولهم، بل عهد بذلك إليهم على ألسنة الرسل. لأن الله لو جعل الإخلاص موكولا إلى العقول لاختلفت العقول في ذلك اختلافا كثيرا، لأن الأهواء لا تنضبط. فجعل الله عز وجل ذلك مما تكفل به هو نفسه لعباده، ففيه إثبات رحمة الله عز وجل بهذا العهد الذي عهد به إلى عباده. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي التصفية قبل التحلية، أو أحد يقول التخلية قبل التحلية، لأنه قال ألا تعبد الشيطان، هذا إيش؟ تخلية. وأن اعبدوني تحلية، يعني نفي وإثبات. وهذا هو التوحيد، التوحيد مبني على نفي وإثبات، لأن النفي المجرد تعطيل محض وعدم، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة. إذن لا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات، إلا بنفي وإثبات. وأضرب مثلا لهذا، لو قلت لا قائمة في البيت، هذا نفي مجرد معناه العدم، عدم وجود قائم في البيت. وإذا قلت زيد قائم في البيت، هذا إثبات مجرد لا يمنع المشاركة، أي قد يكون رجل آخر في البيت قائم. فإذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد، حينئذ تحقق الانفراد وتحقق التوحيد، وصار لا يوجد قائم في هذا البيت إلا زيد. إذن التوحيد لا بد فيه من هذين الأمرين، النفي والإثبات. ولكن بماذا يبدأ؟ يبدأ أولا بالنفي ليرد الإثبات على مكان خالي، خالي من الشوائب، خالص صالح لاستقرار الإثبات فيه. ولهذا يبدأ بالنفي ثم بالإثبات، كلام مهند؟ طيب. وهذا في القرآن كثير، استمع إلى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتبرأ أولا من كل معبود، ثم أثبت العبادة لله وحده الذي فطره، إلا الذي فطرني فإنه سيهديه. من فوائد الآية الكريمة أن طاعة الشيطان في معصية الله، ولا تكون طاعة الشيطان إلا في معصية الله، نوع من العبادة، بقوله ألا تعبد الشيطان، لأن الطاعة فيها نوع من التذلل، والعبادة هي التذلل. فمن أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده. ومن فوائدها أن العبادة لا تختص بالركوع والسجود والذبح والنذر وما أشبه ذلك، بل هي عامة شاملة لكل طاعة يكون فيها كمال التذلل فهي عبادة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحذر من طاعة الشيطان، حيث سمى الله تعالى طاعته عبادة، وكل إنسان يحذر من أن يعبد مع الله غيره. هذه التحذير من طاعة الشيطان في معصية الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب عبادة الله وحده بقوله وأن يعبدون. والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد، والثاني المتعبد به. التعبد يعني التذلل لله عز وجل، وهي بهذا المعنى فعل العبد، فعل العبد يعني صلاته، صيامه، حجه، وزكاته وما أشبه ذلك. وتطلق العبادة على المتعبد به، وهي بهذا المعنى كل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. يعني اسم جاء هي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة القلبية والجوارحية. إذن تطلق العبادة على الأول التعبد وهو فعل العابد، والثاني المتعبد به وهي العبادات القائمة المشهورة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط المستقيم هو التوحيد، لقوله هذا صراط مستقيم. هذا أي ترك عبادة الشيطان والالتزام بعبادة الله صراط مستقيم، أي طريق مستقيم لا عوج فيه، وإنما كان كذلك لأنه موصل إلى رضا الله تعالى وجنته، فهو صراط مستقيم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط قد يكون مستقيما وقد يكون معوجا. قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. كل واحد من البشر له طريق، فإن كان على شرع الله فهو مستقيم، وإن كان على خلافه فهو معوج. ثم قال الله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أقرأها على قراءة المصحف، أظن وقفنا على هذه الآية، تكلمنا على أولها وهي قوله ولقد أضل. قال عز وجل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أضل الإضلال بمعنى الإضاعة والصرف عن الصراط المستقيم. قبل أن نبدأ وش عندك يا غانم تبي تسأل؟ أي نعم فيها فائدة، سلام قولا من رب رحيم، فيها إثبات أن الله يقول ويتكلم وهذا حق. وقد اختلف أهل القبلة في كلام الله عز وجل، فمنهم من قال إنه يتكلم بحرف وصوت على وجه يليق به ولا يشبه صوته أصوات المخلوقين، ومنهم من قال إنه لا يتكلم ولكن يخلق كلاما ينسبه إليه تشريفا وتكريما، ومنهم من قال إنه يتكلم لكن كلامه ما يقدره في نفسه، وأما ما يسمع فهو مخلوق. فالأول مذهب أهل السنة والجماعة، والثاني مذهب المعتزلة ومن وافقهم، والثالث مذهب الأشاعرة. وحقيقة الأمر أن مذهب الأشاعرة هو مذهب المعتزلة، لأن الكل منهم متفقون على أن ما بين أيدينا من المصحف مخلوق، لكن الجهمية والمعتزلة قالوا هو كلام الله، وأولئك قالوا عبارة عن كلام الله، فهم أسوأ منهم من هذه الناحية، لأن المعتزلة والجهمية يقولون إن القرآن كلام الله كما قال الله عنه إنه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى أسمع كلام الله، لكن هم يقولون حتى أسمع كلام الله أي الكلام الذي هو عبارة عن كلام الله. فأيهما أقرب إلى الحقيقة؟ الجهمية والمعتزلة، ولكن كل منهم في ضلال مبين. الصواب أنه كلام الله تكلم به بنفسه وسمع منه، سمعه جبريل وألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه فائدة مهمة وطيبة. لكن أنا أريد منكم إذا كنت استنبط الفوائد أن لا تتكلموا بشيء، لأنكم تعرفون الإنسان إذا ترتب تفكيره على شيء ومشى فيه ثم جعل أمامه حجرا أو حجر يتأثر ويذل عنه ما في فكره مهما كان حتى تنتهي الفوائد مرة. نعم. طيب، ثم قال عز وجل: ولقد أضل منكم. أضل بمعنى أضاع وأتاه، يعني قادكم إلى ضلال ليس فيه هدى. أضل منكم جبلا، جبلا قال المؤلف خلقا، جمع جبيل في قديم، وفي قراءة بضم الباء جبلا، والقراءة هذه سبعية وإلا شاذة، سبعية وفي قراءة سبعية. نعم. إذا قال وفي قراءة أو قال مثلا بضم الباء وسكونها فهي سبعية، لكن إذا قال وقرئ فهي شاذة، هذا اصطلاح المؤلف. طيب، إذن فيها قراءتان سبعيتان، جبلا وجبلا. فيها قراءة ثالثة ما ذكرها المؤلف، جبلا كثيرا، وفيها قراءة رابعة جبلا، جبلا بدون تشديد اللام. ولكن المؤلف رحمه الله ليس تفسيره جمعا للقراءات، إنما يذكر ما رأى أن المصلحة تقتضي ذكره. ولكن على كل حال لا شك أنه لو ذكرها لكان أحسن، لأنه أحيانا يذكر قراءات متعددة في صفة الحرف، كما يذكر القراءات المتعددة التي تبلغ إلى ست قراءات في مثل أأنذرتهم من التكفير والتحقيق والحذف وما أشبه ذلك. ولكن الإنسان بشر، أحيانا يغفل ويهمل ما ينبغي أن يذكر أو يذكر ما لا يحتاج أن يذكر. لقد أضل منكم جبلا أي خلقا كثيرا، ولا يعني ذلك أن الأكثر لم يضل من قبل الشيطان، بل هو أضل أكثر الخلق، أكثر الخلق أضلهم الشيطان، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله يوم القيامة يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999، هؤلاء كلهم في النار من بني آدم، وواحد في الجنة. فشق ذلك على الصحابة وعظم ذلك، وقالوا أين ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال أبشروا، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. وهو كذلك، من شاهد الخلق الآن ونحن في جزء بسيط من العصور وجد أن 999 كلهم على ضلال، حتى المنتسبون منهم للدين الإسلامي عندهم ضلال عظيم يبلغ بهم الكفر وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام. طيب، إذن المراد بالكثير هنا الأكثر أولى. نعم، المراد الأكثر. نعم، جبلا كثيرا. قال أفلم تكونوا تعقلون، الهمزة هنا للاستفهام، والمراد بالاستفهام التوبيخ، يوبخهم على عدم العقل. والفا هنا عاطفة، والمعطوف عليه إما ما سبق وإما جملة مقدرة مناسبة للمقام، رأيان لأهل العلم. فمنهم من يقول إن حرف العطف يعطف ما بعده على ما قبله، ولكن في الكلمة تقديم وتأخير بين حرف العطف والهمزة، ولو جعل كل واحد مكانه لكان اللفظ فألم تكونوا تعقلون، فألم تكونوا تعقلون. ومنهم من قال إن الهمزة في محلها، وإن الفاء عاطفة على مقدر يفهم من المقام أو من السياق. هذا في الحقيقة قد يكون أقعد، يعني أقرب إلى القواعد، لكنه أصعب، إذ أنك في بعض المواضع لا تستطيع أن تقدر شيئا ولا تعلم أي شيء يناسب، وحينئذ فيكون الثاني الأيسر. والقاعدة عندي فيما إذا اختلف النحويون في مسألة أن الراجح هو الأيسر، ما لم يلزم منه اختلاف معنى ويكون المعنى التابع للأيسر غير صحيح، فحينئذ لا ندفع الأيسر لأنه يخل بالمعنى ويؤدي إلى معنى غير صحيح. لكن ما دام المعنى مستقيما على الوجهين فالأيسر هو الراجح، يفسر ولا تعسر. أفلم تكونوا تعقلون، يعني أنه وبخهم على عدم عقلهم. والعقل نوعان، عقل بمعنى الإدراك وهو الذي يترتب عليه التكليف، وعقل بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح أو الذم. العقل عقلان، عقل بمعنى الإدراك وهو الذي يترتب عليه التكليف، وإن شئت فقل وهو مناط التكليف، والذي يقول فيه الفقهاء من شروط العبادة العقل. عقل آخر بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح والذم. أيهما المراد هنا؟ المراد الثاني قطعا، لأنه لو انتفى عنهم عقل الإدراك لم يكونوا مكلفين ولا يتوجه إليهم اللوم، لكنه انتفى عنهم عقل التصرف فلم يحسن التصرف، فصاروا عقلاء غير عقلاء، عقلاء باعتبار الإدراك المترتب عليه التكليف، غير عقلاء باعتبار التصرف الذي المرتب عليه المدح أو الذم. فهم في الحقيقة وإن أعطوا عقولا، أو بعبارة ثانية أعطوا ذكاء، لم يعطوا عقلا، لم يعطوا عقلا. وما أحسن عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين حيث قال في وصفهم إنهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، نسأل الله العافية، فكان ذكاؤهم حجة عليهم. وأوتوا فهوما، عندهم فهم لكن ما عندهم علم، والإنسان إذا تكلم بفهمه لا بعلمه ضل وضاع، فلا بد من علم، لا بد من علم تبني عليه عقيدتك وعبادتك. المهم أن هؤلاء أوتوا عقولا تقوم بها عليهم الحجة، ولكنهم حرموا من العقول التي يترتب عليها المدح والذم، التي هي الرشد وحسن التصرف، فما استعملوا عقولهم التي أنعم الله بها عليهم ما استعملوها فيما ينفعهم. أفلم تكونوا تعقلون، يقول رحمه الله أفلم تكونوا تعقلون عداوته وإضلاله أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنون. يعني لو أنكم عقلتم عداوته وإغلاله، أو عقلتم ما حل بالمتبعين له من العذاب والنكال، لكنتم تخالفونه ولا تعبدونه ولا آمنتم بالله وحده، ولكن الهوى غطى الهدى، كما قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتم صاعقة العذاب الهون. ثم قال سبحانه وتعالى: هذه جهنم. قال المؤلف في تفصيل الكلام: ويقال لهم في الآخرة هذه جهنم. هذه الإشارة هنا، رحمك الله، الإشارة هنا إلى قريب، لأن إشارة البعيد يا هداية الله بأولئك كذا. هذه جهنم، لكن إشارة البعيد بأولئك للجماعة، وإشارة البعيد للواحد تلك مثلا أو ذلك. طيب، هنا يقول هذه جهنم، إشارة إلى قربها منهم، لأنه يؤتى بها يوم القيامة تقاد 70,000 زمام، كل زمام يقوده 70,000 ملك، تقاد ويؤتى بها ويشاهدها الناس ويلحقهم من الرعب العظيم ما لا يقدر الواصفون على وصفه. ويقال لهؤلاء المجرمين: هذه جهنم التي كنتم توعدون بها. وفي آية أخرى يقال، قال الله فيها: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. كانوا في الأول قبل أن يدعون إليها كانوا يقال لهم التي كنتم توعدون، فإذا دعوا إليها، والدع يدل على أنهم يتراجعون على أعقابهم خوفا منها، ولكنهم يدفعون دفعا بقوة والعياذ بالله إليها، ويقال: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. التكذيب عنف في رد الحق، والدع عنف ولا لا؟ عنف. فصار الجزاء من جنس العمل. أما حين عرضت عليهم وقربت منهم فقيل لهم: هذه جهنم التي كنتم توعدون. وهنا إشكال، وهو أنه قيل إن الوعد في الخير والإعادة في الشر، وعليه قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وهنا قال: توعدون. نقول: نعم، الأمر كما قال المفسر على حذف معلوم، وهو قوله بها، توعدون بها لا توعدونها. لو قال توعدونها لصار الإشكال محل، كما فإن الجنة قال الله فيها: جنات عدن التي وعد المتقون، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. لكن هؤلاء وعدوا بها، يعني أنه قيل لهم إنكم سوف تلاقون، وهذا هو الواقع. ثم ذكر الصلوه اليوم ابنه تذكروا لبس القاتل. نعم عادل، ايش قوله ولا قوله؟ نعم ها؟ نعم أله أيهم؟ نعم عطف الإنشاء على الخبر، هذا جائز، ما في مال في خلاف، لا تصح جوازه مطلق ما دام ما هو مستقيم. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سخريا.
هذا عطف خبر على إنشاء،
كذلك العكس ولا مانع. نعم نعم نعم، تقرير بمعنى أن هذا الشيء واقع، لكن وهو تقرير يتضمن توبيخا، أحيانا يتضمن توبيخا، المهم أن هذا شيء مقرر يعني ثابت. معنى التقرير أنه شيء ثابت، ثم قد يكون منحة وقد يكون محنة. إذا كان محنة فهو توبيخ وتلويح، إذا كان نعمة منحة فهو ثناء. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نقول إنها للتقرير؟ طيب هل تفيد التوبيخ واللوم ولا الثناء والمدح؟ أين الثناء والمدح؟ لأن معنى التقرير أن هذا الشيء ثابت، ثم قد يكون مراد به هذا أو هذا حسب ما يقتضي السياق. نعم نعم. إن الله يحب إيش؟ نعم. لا هذا وهذا كله. كما جاء في الحديث ما من أحد أحب إلى عذر من الله. الله سبحانه يحب أن يعذر من نفسه ويقوم يحبها على غيره. كلاهما أو كلتاهما صحيح. نعم. أي نعم. أبو هريرة ما أطاعه إلا حينما قال له الرسول صدقه وهو كريم، أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم إنه أيضا أمره الشيطان أمره بشيء يعلم أبو هريرة أنه خير، وهو قراءة القرآن، لكن ما علم أنها تحميه من الشيطان إلا بعد إقرار له إقرار الرسول له. أي نعم. نعم سيتسلع كيف استغل يأجوج ومأجوج، يمكنه من الذين يرون أنهم بعض العامة يقول أن يأجوج ومأجوج هؤلاء مهم من بني آدم وأنهم مختلفون جنس يختلف اختلافا عظيما، منهم من يترادف العشرة أو العشرين على المد من الطعام لا يبلغون أعلاه. نعم. ومنهم من هو كبار الأجسام طوال الآذان، له أذنان يفترش إحداهما ويتحف الأخرى. نعم يختلفون، لكن الصحيح أنهم من بني آدم، صحيح أنهم من بني آدم لا شك فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي توعدون بها، ولكنهم كانوا بها يكذبون، كما قال الله تعالى في سورة الطور: هذه جهنم التي كنتم بها، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فهم وعدوا بها، أي توعدوا بها، ولكنهم كذبوا والعياذ بالله. ويوم القيامة يوبخون على هذا التكذيب، ويقال هذه جهنم التي كنتم توعدون، وهذه النار التي كنتم بها تكذبون. طيب قال الله تعالى: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، يعني يقال لهم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وهذا الامر امر كوني او شرعي؟ هذا امر كوني، ان كان من الله، وان كان من امرهم الله ان يقول ذلك من الملائكه فهو ايضا امر كوني، والمراد بهم الإهانة الإهانة والإذلال. وإلا من المعلوم أنهم لن يستطيعوا أن يصلوها، لكن يقال ذلك على سبيل الإهانة والإذلال. اليوم هنا للعهد الذكر لا للذكر، وقد يكون بالنسبة لمخاطبة هؤلاء الكفار للعهد الحضور، يعني هذا اليوم الحاضر اصلوا النار فيه. يتردد علينا كثيرا العهد الذكري والحضور والذهن، فما هو الفرق بين هذا عثمان أم أحد عثمان؟ من دار الله الذكر الحضوري العهد العهد الحضوري
يعني
طيب. طيب. لا الذهني نعرف بس خلاص كذا. إذن العهد الحضوري ما كان معهودا لحضور، والذكر ما كان معهودا لذكر، والذهن ما كان معهودا في الأذهان. فمثلا إذا قلنا اذهب إلى القاضي وأنت مثلا في بلد، إلى أي قاضي تذهب؟ إلى قاضي بلد نفسه، لأن هذا معلوم في الذهن. الحضوري إذا قلت مثلا اليوم نكرمك، اليوم نكرمك، هذا حضوري، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. طيب العهد الذكري ما سبق لكم، مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول مذكور مورث الآخر. هنا اصلوها اليوم الذين كنت تكفرون، الذي يظهر أنه عهد حضوري. وقول بما كنتم تكفرون ما مصدرية، أي بكونكم تكفرون، والباء للسببية أي بسبب. وقول بما كنتم تكفرون أي تكفرون به في الدنيا، فقد كفروا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبكل ما أخبر الله به، ولهذا لم يقوموا بطاعته لأنه ليس عندهم إيمان. قال الله تعالى اليوم نختم على أفواهنا، وإنما يقال لهم بما كنتم تكفرون لإقامة الحجة عليهم وبيان أنهم لم يظلموا، ولهذا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اليوم نختم على أفواههم، اليوم يعني يوم القيامة، نختم على أفواههم أي الكفار لقولهم والله ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وغيرها بما كانوا يكسبون. فلكل نعم فكل عضو ينطق بما صدر منه. اليوم نختم على أفواه، الختم على الشيء بمعنى إغلاقه، بمعنى إغلاقه وعدم الوصول إليه، ومنه ختمت الكيس إذا أحكمت شده وختمت عليه بالشمع ونحوه. ومعنى نختم على أفواههم أي نسدها فلا تتكلم، وذلك أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا الموحدين قد نجوا تكلموا وتبرأوا من الشرك وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين،